السلام عليكم، أهلا بكم. إبراهيم عيسى يحييكم في حلقة جديدة من بودكاست الجدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. لا يوجد مصطلح يعني تعرض إلى ما تعرض إليه هذا المصطلح التصوف. هناك حالة من حالات التبجيل والتكريم والتقدير والتوقير والتعظيم والتفخيم، وهناك حالة من حالات الهجوم والطعن والانتقاص والتهجم ومحاولة يعني اتهام التصوف نفسه بما فيه الحركات المتصوفة والفكرة المتصوفة وأئمة المتصوفين وأقطاب المتصوفين بتهم تلاحقهم على مدى قرون من الأزمان، وكأن الأمر جدل لا ينتهي أبدا ونقاش يحتدم إلى صراع وإلى تنابز وإلى خلاف وإلى شجار فكري ديني لا يزال أواره في كل صفحة من صفحات كتب التاريخ. لكن مع نمو الظاهرة السلفية في واقعنا العربي صار أيضا التصوف يقع تحت ضغط وتحت مطاردة فكرية ودينية من قطاعات وجماعات كثيرة في هذا الواقع العربي. دعونا نسأل عن التصوف، دعونا نعرف الأول ما هو التصوف كي يمكن أن تحدد أنت بقلبك وبضميرك وبعقلك موقفك من هذا الصراع حول مفهوم والتصوف وحركات التصوف. دعوني أرحب بأستاذتنا الكبيرة دكتورة كريمة أبو عمري. أهلا بك فندم،
منورانا. أهلا وسهلا بك إن شاء الله.
خليني أبدأ من حيث يمكن التعريف المجمع عليه أو الذي ربما يكون مفتاحا للفهم، يعني بابا للدخول إلى عالم التصوف كي يستطيع المرأة أن يدرك عن أي تصوف نتحدث وعن أي حركة حقيقية نتكلم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم عليه السلام فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. سلام الله عليكم ومرحبا.
وعليكم السلام يا فندم، أنرتي وأضأتي.
شكرا على الاستضافة. وفي هذا الموضوع بالذات، موضوع التصوف، وهو من أحب المواضيع إلى قلبي، وأشكرك أستاذ على هذه المقدمة التي قدمت بها البرنامج، وهو أن التصوف أو الموضوع أن التصوف فعلا ينقسم من ناحية الناس إلى صنفين، صنف مؤيد وصنف معارض. هذا المؤيد وهو الذي نريد أن نتحدث عنه، هذا الذي يعرف معنى التصوف حقيقة، لأن التصوف هو ركن من الدين، جزء من الدين، مكون من مكونات الدين. وعندما نستحضر حديث جبريل عندما أتى الرسول عليه السلام في ذلك المشهد الحواري حين سأله عن الإيمان، سأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان، وعندما ذهب قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، فعلمنا أن الدين هو منظومة ثلاثية: إيمان عقيدة، إسلام عبادة، وإحسان وهو السلوك والأخلاق. وطبعا عرف العلماء التصوف بتعريفات عديدة ومتنوعة، أوصلها الشيخ زروق المغربي إلى 2000 تعريف، ولكن كلها لا تخرج عن مصطلح واحد. إذا أردنا أن نعرف التصوف بكلمة واحدة نقول التصوف الأخلاق، التصوف السلوك. وحتى أنه قيل من زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. فالتصوف هو ذلك المقام الثالث، مقام الإحسان. إذا كان مقام الإيمان بشروطه الثلاثة، إذا كان مقام الإسلام بأركانه الخمسة، فمقام الإحسان بمقاميه وهي المشاهدة والمراقبة. أن تعبد الله كأنك ترى، هذه مشاهدة، فإن لم يكن ترى فإنه يراك، فهي طبعا مراقبة. هذا المكون الثالث هو اللي اشتغل عليه هؤلاء المتصوفة، وأرادوا أن يقدموا لنا صورة كاملة عن التصوف تجمع العبادة وتجمع الإيمان وتجمع الأخلاق أو السلوك. فلا يمكن أن يستقيم دين المرء بدون هذه المنظومة الثلاثية. لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا دون أن يكون عابدا، لا يمكن أن يكون عابدا دون أن يكون متخلقا، لا يمكن أن يكون مؤمنا ومتخلقا دون أن يمارس هذه العبادة. ونستحضر أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن الدين هو الخلق، وهو الذي قال أنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فدعوته هي تزكية للنفس، ودعوته هي توحيد وأخلاق. وهو قال في الحديث المشهور، يعني من هو المفلس، عندما سأل الصحابة من هو المفلس، قالوا من المفلس يا رسول الله؟ قال هو الذي يأتي يوم القيامة ومعه مثل جبل أحد من الحسنات. طبعا هذه الحسنات أخذها من العبادة، من الإنفاق، من التبتل، من الزهد، من، ولكن جاء وقد شتم هذا وسرق هذا، يعني الأخلاق. فالأخلاق تأخذ كل هذه الحسنات. إذن لا يكتمل إيمان المرء، ولا يكتمل إسلام المرء، ولا يكتمل دين المرء إلا بهذا المقام الثالث، مقام الإحسان. دعنا من المصطلح، ربما مصطلح التصوف يعني تشوبه كثير من الأمور وتشوبه كثير من المفاهيم المغلوطة، حتى أنهم أرادوا أن يبحثوا عن الاشتقاقات اللغوية لهذا المصطلح، مصطلح التصوف، فقالوا ربما هو
الصوفة
والصوف والصفاء، ومن أهل الصفة وصفاء النفس. والصوفي هو من قلبه صفى وترك الدنيا وراء القفا واقتفى أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي جماعة ارتدت طريقا معينا، أخذت منهجا معينا مكملا للدين. لماذا نبحث في التسمية أو عدم تسمية؟ ربما للبسها للصوف، وهو لباس الزهد، وهو لباس الأنبياء، ربما لصفاء قلبها، ربما
يعني
لأنها
قد تشمل الألفي تعريف؟
ألفي تعريف كلها
قد تشملهم جميعا ويصحهم كلها.
نعم
في وتوصف
نعم لأن كلها مثلا ابن عجيبة قال صدق التوجه إلى الله، التصوف هو صدق التوجه إلى الله. فهو التصوف يبحث في علاقة الإنسان مع ربه أولا، كيف هي العلاقة، ويعمل المتصوف على أن يتخلق ويتحقق بالإخلاص. وطبعا نحن نعلم بأن كل أعمال وكل العبادات إن لم يكن فيها إخلاص فهي غير مقبولة. صحيح. وطبعا ناهيك عن هذه الثلاثة الذين ذكر الرسول عليه السلام، يعني قارئ القرآن والمجاهد والمنفق، وهؤلاء كلهم قيل وقد قيل كلهم أعمالهم يعني كانت هباء لأنهم لم يكن فيها إخلاص. كان ينفق ليقول للناس بأنه كريم، كان يقرأ القرآن يقول الناس إنه مجود للقرآن وحسن الصوت وكذا وكذا، كان يجاهد ليقول الناس إنه بطل وأسد المعركة، لم يكن شيئا لله. فكل الأمور، كل العبادات وكل المعاملات عندما يعني نفرغها من الإخلاص تصبح ميتة. حتى أن ابن عطاء الله السكندري قال في إحدى حكمه، الأعمال صور قائمة وروحها وجود الإخلاص فيها. أعمالنا كلها لا تساوي شيئا إن لم تكن خالصة لله، لأنها لا تكون مقبولة إن لم تكن لله عز وجل. فعندما نقف مع التصوف كركن، كمكون، كمقام من مقام الإحسان، نعلم بأن هؤلاء المتصوفة كانوا على حق في اختيارهم هذا المكون، أو في دفاعهم، أو في تحققهم بهذا المقام. عندما نرى الآن الناس تتناحر وتتصارع حول ماذا؟ حول أمور دنيوية. عندما نرى الناس يتباهون بالعبادة، عندما نرى الناس يتباهون بمعاملتهم، نقول يعني وبعد أن هذه، نعرف بأن هذه العبادة وهذه المعاملات لا تقبل في الآخر لأنها غير خالصة لله عز وجل، نقول إن هؤلاء اقتفوا المنهج النبوي وأخذوا بما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه الصحابة. حتى أنه عندما قالوا الصوفية أرجعوهم إلى أهل الصفة الذين أخذوا مكانا في المسجد النبوي، كانوا يذكرون، كانوا يصلون، كانوا يعني يقرؤون القرآن، فكانوا يبنون العلاقة بينهم وبين ربهم. هذا هو تصوف الحق، أن تكون كما قال، أن تكون مع الله بدون علاقة، أن تكون مع الله بدون علاقة، بمعنى أن تعبده لأنه يستحق ذلك، أن تعبده لأنه أمرك بالعبادة، أن تتقرب منه، أن تستأنس به. فظهرت مصطلحات، وظهر في الخطاب الصوفي مجموعة من المصطلحات التي تعبر عن تلك التجربة الروحية التي عاشها الصوفي.
لكن حضرتك بتقولي لي أنه التصوف جزء من الدين، بل حضرتك كلمتي عن أنه الركن الثالث من الدين الإحسان، وكأنك قصرتي أنه كي تكون مؤمنا كاملا لابد أن تكون متصوفة.
صحيح.
صحيح.
صحيح بالنسبة لي صحيح. لا نقف فقط كما قلت، لا نقف فقط عند المصطلح، ولكن هذا مقام الإحسان هو جزء من الدين. قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، بمعنى الدين هي هذه المنظومة الثلاثية، لا يمكن أن ننقص منها شيئا. هل يمكن أن أصلي وأنا لا أؤمن بوحدانية الله؟ لا يمكن. هل يمكن أن أؤمن ولا أصلي؟ تقولي ممكن، إيه ممكن، ولكن هي غير كاملة، لا يكون إنسان إسلامه كامل.
بس خلينا على الجزء الثالث الأصيل اللي حضرتك كلمت عنه باعتباره هو التصوف. أو مش مختلفين حوالين المصطلح، لكن متفقين على أنه الأخلاق والإحسان. هذا الجزء أو هذا الركن يمكن أن يقوم به المسلم دون أن يتسمى متصوفا، وربما يكون حتى ضد مصطلح التصوف.
ممكن.
ما الذي يمنع؟ لنقطة أولى.
ممكن ممكن أن يقوم الإنسان بمجموعة من الأذكار، مجموعة من الأوراد، بقراءة القرآن، بالصلاة على الرسول عليه السلام، ممكن، ولا يقول أنه متصوف. أنا الآن.
لكن هل الأخلاق هي الأوراد والأذكار؟
نعم. أنا تزكية النفس، نعم، الأوراد، يعني الذكر هو الذي يطهر النفس، هو الذي يطهر القلب، لكل شيء جلاء، وجلاء القلب ذكر الله. كيف يمكن أن أتطهر، كيف يمكن أن أزكي نفسي إن لم أقرأ القرآن وتدبر القرآن وأصلي على الرسول عليه السلام؟ أنا في الصلاة عليه راحة، وفي الصلاة عليه شفاء للمرض، وفي الصلاة عليه كشف للغم، وهذه أحاديث مأثورة على الرسول عليه السلام.
عظيم. بس يعني هل التمتمة والهمهمة والذكر يعني بالضرورة غسل للقلب وتنظيف للروح وشفاء للنفس؟
نعم. أن يضع
ولا هي مجرد ألفاظ وكلمات ربما لا تقع في القلب موقعها ولا تسقط طهارة ولا تطهرا، يعني وتصبح الأمور وكأنها منتج يعني للتردد وللتلفظ وليس للتدبر والتفهم.
نعم، هو كل شيء أستاذ إذا قرأناه باللسان فقط لا نستوعب، حتى وإن كان علما لا يصل إلى العقل ولا إلى الفكر. لا
نعم.
فأيضا نعم أنا أريد أن أصل إلى هذه الفكرة. أيضا الأذكار، إذا كنا نذكر الله تعالى نصلي، ولكن دون استحضار لهذا المقام، دون استحضار لهذا العظمة الإلهية، دون أن نستحضر يعني قيمة الصلاة على الرسول عليه السلام، فطبعا لا يمكن أن تؤثر فينا. لابد من الذكر باللسان والذكر بالقلب، لابد من التوجه، لابد. لا يمكن أن أذكر وأنا أنظر إلى التلفاز، لا يمكن أن أذكر وأنا أفتش في الهاتف، لا يمكن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا جلست للذكر فأنا جلست لذكر الله، أنا جليس من ذكرني. إذا جلست للصلاة قمت فأنا أقوم للصلاة وأحاول أن أكون خاشعة في الصلاة. أن هذا هو الذي يسعى الإنسان أو الصوفي بين قوسين، أن يكون خاشعا في صلاته، أن يكون ورعا في تصرفاته، أن يكون يعني قلبه متعلق بالله، أن يكون محافظ على العلاقة بينه وبين ربه والعلاقة بينه وبين جميع المخلوقات، بمعنى أن يكون من أحسن الناس خلقا. والرسول عليه السلام قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لم يقل أكثركم إيمانا، أكثركم صلاة، أكثركم حجا، أكثركم صوما، وإنما قال أحاسنكم أخلاق. فالأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق، وهو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق التي كانت موجودة، ولكن جاء الرسول عليه السلام فأتمها بالتوحيد وبالأشياء التي وبالقيم المحمدية، التي نحن نقول هي قيم محمدية، في التسامح، في العفو، في الكرم، في الشجاعة، في الصبر، في الرحمة، هذه مجموعة، في التوبة، في الإنابة، في التقوى، في الاستقامة، في التوكل، كلها أمور ربما نسمعها بين الفينة والأخرى، ولكن هل بحثنا على أن نتحقق بها حقيقة؟ لو توكلنا على الله حق التوكل كما قال الرسول عليه السلام لا رزقنا مثل ما يرزق الطير، ولكن نحن نخطط لبعد ما ليس بعد أسبوع إنما بعد الشهر وبعد سنة وبعد سنوات، نخطط ليس عيبا أن نتخذ الأسباب، ولكن لابد من مقام التوكل على الله عز وجل.
صحيح. حركة وانت بتوصفي كل هذا الوصف إنما هو وصف للشخص المتصوف، لكن احنا إزاء التصوف قد تحول إلى حركات وجماعات، منين التصوف أمر له علاقة بشخصانية شديدة جدا للمرء وعلاقته بربنا وإقامة يعني الجزء الثالث من العبادة مع الإيمان ومع التعبد، هناك الإحسان، فده مسألة بيني وبين ربنا وبيني وبين معاملتي للآخرين. إزاي تحول التصوف من فكرة حضرتك بتقولي على هذا النحو إلى أنه يبقى تصرف جماعي، إلى حركة جماعية، إلى جماعات وتيارات؟
طيب، تصوف أنا أقول هو علم مثل جميع العلوم، وهو علم له مكانته بين العلوم الإسلامية، قال ابن خلدون هو هذا العلم وحادث في الملة، ولكن هو قائم بين العلوم الإسلامية وله مكانته، حتى أن البعض يقول بأن علاقة التصوف بالعلوم الأخرى كعلاقة الروح بالجسد، يعني هو روحها. فكل علم له أستاذ، له مرشد، له موجه، لا يمكن أن نأخذ تقول العلم في الأوراق، ولكن لابد من أستاذ، وإلا ما فجحت المدارس ولا الجامعات ولا المراكز. لابد من أستاذ يكون أكثر منك علما، أكثر منك فهما، أكثر منك معرفة. هذا الأستاذ يرى بأنه هو الأصلح والأنسب أن ينشر هذا العلم الذي هو يعرفه، أو ينشر هذه الحالة الروحية التي هو عاشها،
التي
أو
هذه التجربة عن أستاذي،
عن أستاذي، أو هذه التجربة الروحية التي عاشها. نعود إلى القرون الأولى إن شئت، نعود إلى القرون الأولى، نعود إلى الإمام الجنيد مثلا، والحارث المحاسبي، وإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، هؤلاء القامات الذين أسسوا ونضروا وأصلوا للتصوف. إمام الجنيد أول من جلس في المسجد يعظ الناس ويعلم الناس ما هو التصوف. إمام الجنيد قال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فأعطى للتصوف العلمية وأعطاه الشرعية. علمنا هذا يعني علم، لم يقل مذهبنا أو حركتنا أو تيارنا، لا، قال علمنا مقيد.
تعتبر الجنيدي هو المؤسس الأول؟
ليس المؤسس الأول، إنه هو الذي تحدث عن التصوف هكذا وتحدث عنه كعلم. أما نشأة التصوف، أعود بك إلى العهد النبوي. التصوف كركن، كمقام أو مكون من مكونات الدين، كان في العهد النبوي. كان الصحابة يعرفون ما معنى التوكل، ما معنى الاستقامة، التقوى، الورع، يعيشون بالأخلاق.
دكتورة كريمة، تعتبري الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متصوفة؟
نعم، بالسلوك، بالأخلاق، بتعلقهم بالله، بزهدهم في الدنيا، هذا هو المعنى الصوفي. ربما المصطلح لم يكن موجودا، حتى علم التصوف لم يكن المصطلح موجودا، مثل ما لم يكن علم الفقه وعلم العقيدة، علم الكلام، علم اللغة.
بيقولوا أن الصحابة كانوا سلفيين، يعني فعشان كده بحاول أستحضر مع حضرتك.
نعم.
للوصف، حضرتك بتقولي أن التصوف كان موجودا من العهد النبوي، كل الصحابة كانوا على أخلاق التصوف
كتجربة، كحياة،
قالوا أنهم ما قالوش أنهم متصوفين، لأن نعم، التعبير والمصطلح
لم يكن موجودا آنذاك، مثل ما لم يكن علم العقيدة موجود، علم النحو، علم كذا، لم يكن موجود، وإنما كانت العقيدة موجودة، كان التوحيد موجود، طبعاً، كانت العبادة موجودة. يعني التصوف كمنهج، كتجربة، كحياة، كأخلاق، كان موجود في العهد النبوي. والتنظير في القرن الثاني الثالث مع الإمام الجنيد وغيره، أصبح التصوف علم، أصبح الناس يكتبون في التصوف، أصبحت له مصطلحات، أصبح أصحابه يعني ينسبون إلى التصوف أو إلى القوم أو إلى أهل السلوك أو أهل التربية، أصبحت له يعني مسميات أخرى، وأصبحت له دواوين شعرية، أصبحوا الناس يكتبون عن تجربتهم. عندما تحدث عن مقامات التصوف، نتحدث عن مصطلحات التصوف، كل شخص يتحدث عن المصطلح أو عن المقام من التجربة التي عاشها. أنا عندما تسألني عن الاستقامة، أتحدث عن الاستقامة كما عرفتها أنا، كما عشتها أنا، لا كما عاشها الناس جميعا. أنت عندما تتحدث عن الاستقامة، تتحدث عنها كما عشتها أنت. عندما تحدثني عن ما هو التصوف، أقول لك التصوف في الحقيقة هو صلة الرحيم، لأنني أنا مثلا لم أكن أصل رحيمي، فعندما اجتمعت بالمتصوفة وأصبحت أذكر معهم، وأصبح يعني قلبي رقيقا، وأصبحت أبحث عن كل شيء يقرب من الله، أصبحت أقرأ حديث من الرحم معلقة بين السماء والأرض مثلا، من وصلها وصلني ومن قطع قطن، فقل لا، أنا أريد أن أصل الله عز وجل، فأصبحت أصل رحيم. هذه بين قوسين يعني مثال فقط يعني. ثم الآخر يقول لك، ما تقول ما معنى التصوف؟ يقول لك التصوف هو التوكل على الله، لأنه هو كان دائما متوكل على نفسه وعلى قدراته العقلية وعلى كذا وعلى كذا، ولكن بين عشية وضحى يجد نفسه أنه لا شيء. فقل لا، التصوف هو التوكل حقيقة على الله عز وجل، وأن حتى اتخاذ الأسباب لو يوفقني الله لاتخاذه الأسباب لما اتخذتها. فكل واحد كان يكتب ويشرح المصطلح الصوفي ويفسره انطلاقا من التجربة التي عاشها هو كإنسان.
بس ده يجعله فضفاضي جدا يا فندم. يجعل التعريف فضفاضيا للغاية، لكن خليني
لا التعريف تصوف الكلمة كلمة تصوف، ولكن هذه المقامات مثلا الصبر الشكر. الإمام الجنيد مثلا كان صغيرا وكان مع خاله سري السقطي ومعه كبر المتصوف آنذاك، فسأله قال له ما هو الشكر يا جنيد؟ في 9 سنوات كما تحكي يعني الحكايات أنه له 9 سنوات، قال له ما هو الشكر؟ شرح لي ما هو الشكر. فقال هو أن لا تعصى الله بنعمه.
صحيح،
يعني هذا تفسير راقي جدا. نحن الآن لا نمكن أن نفسر أو نشرح الشكر بهذا المعنى،
هو معنى استراقي الشكر بالامتناع عن المعاصي، مش بشكر على نعم أو شكر على نعم.
لا، أن لا تستغل تلك النعم سواء العين اليد
بل تحترم اللسان،
بل تحترمها.
عظيم. مرة أخرى حضرتك بتكلمي عن أنه التصوف أصبح له كتبه وحتى له أشعار طول الوقت في يكاد يكون يعني إجماع لدى الذين يتحدثون بشكل سلبي أو بشكل تساؤلي واستفهامي أو استعجابي عن التصوف، تكلموا عن التلغيز في والغموض في مصطلحات التصوف في كتابات المتصوفة إلى الحد الذي يعني يجعل من هذا التلغيز والغموض بابا للتأويل السلبي وللتأويل المضاد، ومن ثم هل لدى المتصوف إجابة عن هذه الحالة الملغزة في كثير من النصوص والكلمات والتفسيرات والأذكار التي يمكن أن تكون ضمن قاموس التصوف المقروء والمكتوب؟
نعم، فيما يتعلق بالتأليف سواء الشعري أو النثري هناك رموز، يعني اللغة الإشارية كما يقول أو اللغة الرمزية عند الصوفية هي لغة لا يفهمها إلا هم، فكأنهم أرادوا أن يبقوا داخل دائرة هم مع بعضهم يفهمون هذه المصطلحات، يفهمون معاني هذه المقامات، وكأنهم يعني حافظوا أو يحافظون على هذه التروة التي ليست تروة لغوية فقط، وإنما هي تروة يعني هي معنوية أكثر منها لغوية. عندما يتحدث الصوفي عن في المصطلح الثنائي مثلا يقول لك الفناء والبقاء، الغفلة واليقظة، الوحشة والأنس، هذه هي تحدث عن مقامات عاشها. الإنسان العادي لا يعرف هذا. عندما تحدث عن الغفلة واليقظة أمام إنسان عادي ربما يفهمها شكل آخر، لا يفهم بأن الغفلة عن الله، اليقظة وأن يستيقظ الإنسان ويكون حاضر مع الله عز وجل، الأنس وأن يستأنس بالله دائما في أذكاره في أوراده في خلواته في جلواته، هو دائما مستأنس بالله عز وجل مستوحش من غيره، في حين نحن العكس نستأنس بالبشر ونستوحش من هذه الجلسة التي تكون مع الله إما في الصلاة أو في يعني كثير من الناس لا تجد الإنسان دائما واقف يصلي أو واقف يذكر أو جالس فقط يقرأ القرآن، لا يفعل هذا بسرعة، حتى الواجب من الصلوات يفعله بسرعة ويذهب أن يستأنس بالمحادثة وبالمسامرة مع البشر. فهم حافظوا على هذه الحالة التي كانوا يعيشونها والتي تمثل مستوى روحي راقي عندهم وتمثل مقاما في المعرفة الإلهية. هم ينتقلون من مقام إلى مقام، من مقام التوبة الاستقامة التقوى الورع التوكل إلى أن يصلوا إلى أعلى مقام الذي هو ماذا؟ هو مقام العبودية.
خلينا يعني نصعد معا إلى هذه المقامات، لكن أرجع تاني للنقط الخاصة بالتلغيز وبالتشفير، وكأن الصوفية تريد أن تكون مجتمعا منفصلا مسيجا عن بقية المجتمع، إنه التشفير الذي لا يفهمه إلا المتصوفة كأنه نوع من التمايز والتميز عن الآخرين، بينما المفروض إنه المفترض يعني إن دعوة التصوف دعوة للجميع ودعوة تفتح أبوابها للناس كلها ودعوة تنتظر من الآخرين التصوف، بينما تمنعهم عن دخول هذا العالم بهذه الحواجز المشفرة والملغزة من الكلمات والمصطلحات والمفاهيم.
لا، ولا بد أن نفرق بين مستويين هنا عند الصوفية. هذا مستوى، المستوى الأول مستوى العامة، مستوى الأذكار والأوراد والصلاة على الرسول عليه السلام، ليس فيها أي إشارة ولا أي رمز ولا أي تلغيز ولا أي ولا أي شيء. أين تكمن الإشارة والرمز؟ تكمن في الأشعار، تكمن في مستوى آخر من الثقافة والعلم، في الأشعار، في الكتابات، في الحكم، في تفسير القرآن. هذه هي اللغة الإشارية. يعني ما قلوا لغة، نتحدث عن لغة راقية، لغة يعني المثقفين. فهؤلاء المثقفون عندما يقرؤون طبعا لأول مرة لا يمكن أن يفهم عن شيء يتحدثوا هذا، عندما يقول
ثاني مرة وثالث مرة.
عندما يقولك مثلا مثلا أبو مديال الغوت يقول في إحدى قصائده، ولكن هذه معروفة، يقول ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادة والأمراء. يعني يبين مقام هؤلاء الصوفية من هم، هم بمقام السادات، بمقام الأمراء، بمقام الملوك، ولا عيش هي يعني جميل إلا برفقتهم. لا، لنا أريد ما لم يقولوا لك شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يولد الكرم. مستوى عالي أيضا. في عندما يقول
هو الخمر والسكر بالحب يكاد يسود النص الصوفي.
نعم استحضرت هذين البيتين. يقول الشاعر أيها العاشق معنا حسننا، تبه معي، مهرنا غال لمن يخطبنا، جسد مضنا وروح في عنا، وجفون لا تذوق الوسنة. لا يمكن أن نفهم هذا المهر وقيمة هذا المهر إلا إذا فهمنا عن أي شيء يتحدث. سنخطب ماذا؟ سنعشق ماذا؟ أيها العاشق، لم يقل أيها العاشق حسننا، لا، معنى الجمال. لأن الصوفية دائما يتحدثون، لا يتحدثون عن الأمور المادية وإنما عن الأمور المعنوية. أيها العاشق معنى حسننا، مهرنا غال لمن يخطبنا. إذا كنت تريدنا لابد من الجسد المضنى، لابد من السهر، لابد من القيام، لابد من الذكر بالليل، لابد يعني هذا هو المهر الذي يستحق،
هذا الضنى الروحي،
هذا هو الذي نستحقه أو تستحقه أنت إذا أردت أن تعرف المعنى والجمال وحقيقة المعنى.
ده يخليني أسأل السؤال الذي يطرح دائما، هل الصوفية هي رهبانية الإسلام؟
لا رهبانية في الإسلام،
لكنها رهبانية الإسلام بمعنى أنها تتشارك مع الرهبانية في الزهد، في الحب الإلهي، في التفاني في خدمة الله، في الذكر، في الأوراد، في الترفع عن الدنيا والدنايا، أليس كذلك؟
وهل هذه الأمور ليست موجودة في الدين، في الإسلام، في أحاديث الرسول عليه السلام، في القرآن الكريم، في آيات الأخلاق، في آيات التبتل، في آيات الزهد، في آيات ترك زينة الدنيا؟ لماذا نرجعها إلى المسيحية؟ لماذا نرجع حتى التصوف نرجعه إلى الفلسفة اليونانية صوفيا؟ لماذا نرجع هذه الأصول؟ لها أصول إسلامية دينية، فلماذا نرجعها إلى الأصول المسيحية؟ هذه الأشياء كلها موجودة.
وهل يعيبها لو رجعت إلى أصول أخرى في الثقافات والحضارات الأخرى وجاء الإسلام؟ لأن الإسلام جاء أكد أيضا المعاني والمكارم الأخلاق التي كانت موجودة فيما قبل الإسلام.
نعم، ولكن بمنظور إسلامي. الرهبنة
منظور
إسلامي، بتوحيد لله عز وجل، باعتراف واعتقاد في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وباقتداء بالرسول عليه السلام، ليس اقتداء بأي رسول آخر.
بمناسبة الاقتداء، هنا يبدو أيضا من الأمور التي تتردد دائما حين الحديث عن الصوفية هو فكرة المريد والقطب، وكيف أن شخصيات الصوفية والأسماء التي يعني تقدم باعتبارها هو المريد والشيخ، هذه العلاقة اللي فيها أقرب ما تكون إلى حالة التعبد أو التعبد الطوعي للمريد للقطب، ثم تعظيم القطب إلى حد مقاربته إلى الشخص الإلهي أو العبد الرباني، وما إلى ذلك من أمور تنسب إلى شيوخ الصوفية أو أئمة الصوفية من كرامات ومن معجزات، وكل هذا يقدم باعتباره خارج الدائرة الإسلامية وخارج العقل الإسلامي، ويتهم الصوفيون دائما بأنهم ينتصرون للخرافة ولا ينتصرون للعقل.
ما من جماعة وما من أناس عبر التاريخ ابتلوا بكلام الناس وابتلوا بقدح الناس فيهم مثل الصوفية.
وشاركك هذا تماما.
هناك الشيخ وهناك المريد، هناك الأستاذ وهناك التلميذ، هناك الدكتور وهناك الطالب، يعني أين المشكل؟ أين المشكل؟
المشكل عندما
يقولون بأن المريد يعني يعبد الشيخ. هذه العلاقة التي لم يستطع كثير من الناس أن يفهمونها، هي علاقة محبة، هي علاقة اعتراف، هي علاقة وفاء، هي علاقة اتباع، ليس إلا. عندما يقول
اتباع
لك
اتباع ولا طاعة مطلقة تكاد تكون معمية العينين والبصر، ألست مطالبة بطاعة القطب طاعة مطلقة إن طلب أو إن أمر؟
لا،
تحت عنوان المحبة بالتأكيد.
لا، إن لم يكن ذلك مخالف للدين ماذا سيطلب مني هذا الشيخ؟ يطلب مني أن أحافظ على أورادي، هذا في مصلحتي. يطلب مني أن ألتزم الاجتماعات والأوراد العمومية يعني الجماعات، هدف. يطلب مني أن أتمسك بالشريعة، هذا في صالحي. إن طلب مني أن لا أذكر الله وإنما أذكر بطاطا بطاطا بطاطا، لا أوافقه طبعا. إن طلب مني أن أسقط صلاة الفجر أو صلاة المغرب مثلا، طبعا لا أوافقه. مدام هذا الأستاذ أنا اعتقدت فيه أنه أستاذ وأنه مرشد وأنه شيخ وأنني سأتتلمد وأتربى على يديه، فلا بد أن أكون أن أعتقد فيه وأن أؤمن بما يقول، ما دمت أرى أن أفعاله وأقواله كلها وفق الكتاب والسنة، لم يأتي بشيء جديد أو شيء مخالف. الرسول عليه السلام عندما قال للصحابة جددوا إيمانكم، فإن الإيمان يبلى في القلب كما يبلى الثوب في الجسد. ماذا كيف نفهم نحن هنا التجديد؟ ليس هو ابتكار واختراع وأشياء أخرى، لا، وإنما نفهم عندما قال سيبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد، أي من يأخذ بيدكم إلى تنقية القلب، إلى تصفية الروح، إلى تزكية النفس، إلى التعلق به بالله عز وجل. هذا هو التجديد. فهذا الرجل إذا بعث به الله في هذا الزمن الذي تتصارع فيه كثير من الأمور لا أستطيع حتى أن أسميها ما هي، والزمن الذي وقعت فيه كثير من الانزلاقات الأخلاقية وكثير من الخلقات وكثير من الانحرافات وكثير وكثير، تجد شخصا شيخا رجلا صالحا أخذ بيدك إلى الاستقامة، إلى التقوى، إلى الورع، إلى أن تحافظ على صلاتك، إلى أن تقرأ القرآن، إلى أن تجلس لتصلي على الرسول عليه السلام، إلى أن تخاف الله في أن تفعل كذا وكذا، إلى أن تستحضر دائما عظمة الله في أن تسيء إلى فلان أو علان. هذا خير، لماذا صحيح. لا أطيعه؟ لماذا لا أتبعه؟
يعني فيما يخص هذه الطاعة فهي طاعة محمودة، لكن قبل ما أتكلم على يعني مظاهر أخرى، حضرتك بتقولي هذا الأستاذ، هذا الشيخ، لماذا لا هذه الأستاذة، هذه الشيخة؟ لماذا يبدو وكأنه أيضا عالم الصوفية مغلق في أقطابه على الرجال أكثر كثيرا جدا؟ أعرف أن في الصوفية أعلاما من النساء، لكن في المحصلة في عشرات الحركات الصوفية بل مئات، دعني أقول في مصر مثلا، كي أقول على ما أختبره أنا يعني شخصيا، لا توجد امرأة تقود جماعة صوفية ولا حركة صوفية، ولا مسموح لامرأة أن ترث مشيخة الصوفية حين يموت والدها، ولكن الابن الأكبر أي من الأبناء. لماذا تصبح المرأة في الحركة الصوفية على رغم تاريخ الصوفية الذي يحمل علامات وأعلاما يعني من النساء يخلو من هذا المشهد السيدة المريدة، السيدة القطبة، السيدة المرشدة، السيدة الشيخة؟
هو حق المرأة في أن يعرف بها موجود في جميع العلوم، لا حق لها، حتى أن كتب التراجم التي تترجم للعلماء، وطبعا هناك عالمات تترجم للعلماء، وتأتي في آخر الكتاب وتجد صفحتين أو ثلاثة للنساء. يعني هذا ليس فقط في التصوف، في جميع العلوم نعرف أن كانوا هناك عالمات
يعني أظن يعني في كل العلوم
في كل فلماذا التصوف؟
لا لا التصوف المفترض أن يتحرر من الظلم ويسعى للمساواة ويتعامل مع النفس البشرية.
لا حضور يعني في جماعة نسائية معها، لا حضور إما تكون بنت الشيخ مثلا أو إحدى المريدات التي تجلس مع النساء وتعظهن ويذكرن جميعا. فلماذا
دور ثانوي مساعد يعني ليس دورا رئيسيا للمرأة في الصوفية؟
لماذا تكون
دور الزعيمة الرئيسة المرشدة
الشيخة؟ لماذا تكون زعيمة؟ لماذا زعيمة؟
ولماذا يكون الرجل؟
لا هو لأنه سيتحدث مع الرجال وسيوصيها بما تتحدث مع النساء، مع من ستتحدث؟ ستخرج لتحدث
مع الرجال؟ لتحدث وتجلس مع الرجال؟
لماذا؟ ولماذا لماذا نؤكد على هذه النقطة بالذات؟
واضح أنها سلفية صوفية، لكن خليني أروح إلى اتهام الصوفية أنفسهم أيضا بفكرة الإيمان بالخرافة وبالمعجزات وبالكرامات. فكنت كلمتيني على أنه هذا هو الأستاذ الذي رأيت فيه الطاعة، لأنه يدعوني إلى طاعة الله وإلى الأذكار والأوراد، وده كله كلام عظيم. لكن هناك من يذهب بالصوفية إلى الإيمان في قطبه، أنه يستطيع أنه يشفي المرضى، أنه يستطيع أن يعني يجبر المكسور، أنه يستطيع أن يفعل ما لا يفعله الطب ولا العلم، وهذا منتشر وموجود وحاضر خصوصا في الحركات الصوفية. هل نحن إزاء حتى يعني اللجوء إلى أن يدعو وأن يرق وأن يعني يقوم بالرقوة وما إلى ذلك؟ هل هذه الأمور كيف يراها الصوفي من قلب الصوفي، هذه الاتهامات التي توجه إلى الصوفية والمتصوفين؟
دعني أحدثك عن الأولياء في المغرب. طبعا يقال إذا كان المشرق مهبة الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء،
صحيح.
وابن قنفذ قال إن المغرب ينبت الأولياء كما تنبت الأرض الكلاء،
صحيح.
لا توجد مدينة في المغرب ليس فيها ولي أو اثنان أو ثلاثة أو
والله أربعة. يا دكتورة كريمة، ولا مدينة في مصر ما فيهاش ولي مغربي، يعني فات ليش
يعني فالطريقة الشادية وعلى انتصارها
المغربية تملأ مصر ونحن موردوها قبل أي أحد.
الله يكرمك. فالطريقة الشادية يعني أصولها من جبل العلم، من
سيد البدو كلهم يعني مرسى أبو العباس
كلهم الحمد لله. فطبعا هناك هؤلاء الأولياء عرفوا بماذا؟ عرفوا بالصلاح، عرفوا بالتقوى، عرفوا بالزهد، عرفوا بالسلوك، فانتشر صيتهم بين الناس وكانت لهم مكانة. هناك أقول هناك من أكرمه الله بكرامة.
إذن هنا اعتراف بالكرامات.
هناك
من دكتورة كريمة أبو عمري
هناك من أكرمه الله بكرامة فعرف بين الناس بتلك الكرامة. ولكن هذه الكرامة كما يقول العارفون الاستقامة هي أولى من ألف كرامة، وهي مقدمة على ألف كرامة.
هذا للتجذيب وللتهذيب يعني لفكرة الإيمان بالكرامة يعني.
ممكن هناك من كانت له كرامة بين في، ولكن هناك من طبعا بعد تقادم الزمن أصبحت تلك الكرامة، وبعد طبعا توفي الولي وجاء الأبناء والأحفاد وكذا، وأصبح وآفة الأخبار رواتها كما يقال، أصبحت تلك الكرامة وضيفت لها كرامات أخرى لم تكن موجودة. هذه واحدة. ثانيا هؤلاء الذين يعتقدون في الشيخ أنه يشفي أو أنه يعطي أو أنه يغني أو أنه يرقي في المناصب وفي الكذا، هؤلاء أنا أقول ضعاف الإيمان، إيمانهم أولا ضعيف. هؤلاء هم الذين يتخذون هذا الولي الميت كواسطة بينهم وبين الحي الذي هو الله عز وجل. هؤلاء لا علاقة لهم بالتصوف بتاتا. إذا كان التصوف مبني على التوحيد الخالص، أن تكون مع الله بلا علاقة، فكيف تجعل بينك وبينه علاقة؟ هذه العلاقة لإنسان ميت حتى لم ليس حيا. فهناك المتصوفة وهناك الذين يحبون التصوف فقط، وهناك المدعون للتصوف. هؤلاء المدعون هم الذين يدعون الكرامات التي لا تخطر الإنسان على بال، وهؤلاء هم الذين يضحكون على عقول ضعاف الإيمان، وهؤلاء الذين أفسدوا نظرة الإنسان للتصوف. أنا أقول دائما نحن اليوم لا نريد من يمدح لنا التصوف أو يمجد التصوف أو يقول أنا أحب التصوف، ولكن نريد من يرى فيه التصوف في أخلاقه، في معامل. لا تقول أنا صوفي، دع أخلاقك، دع معاملتك، دع مواقفك، دع كلامك، صدقك، إخلاصك، ورعك، استقامتك هي التي تتحدث عنك، وهي التي تصفك، تجعل الناس يصفونك بأنك صوفي. للأسف اليوم انتشر الاسم وغاب المسمى
والفعل. خليني برضو أروح، وحضرتك متأكدي طول الوقت على فكرة التصوف الفردي، وأنا عايز أتكلم عن التصوف الجماعي، لأن التصوف حالة جماعية واضحة جدا لما بنلاقي حلقات الذكر، لما بنلاقي جماعات الزوايا، لما بنتكلم على مواكب في المولد النبوي الشريف وغيره من الاحتفالات، طول الوقت الحركات، حتى اسمها الحركات الصوفية، الجماعات الصوفية. فهنا في عبادة مشتركة جماعية وطقوس وشعائر جماعية. حضرتك طول الوقت بتكلم على الصوفية كفرد، إنما حقيقة الأمر أننا نرى الصوفية كجماعات مش كأفراد.
كجماعات في الوظيفة، في الذكر الجماعي، في المناسبات، في الجلسات الذكر، يعني لما تكون حسب المناسبات أو، ولكن هو
السؤال هنا خلينا نفكك السؤال نفسه. يعني هل الجماعية جزء أصيل في ممارسة الصوفية، اللي هو الذكر الجماعي، التعبد الجماعي، العلاقة الجماعية مع الله، الصلاة الجماعية، يعني كل هذه الأمور جماعيتها جزء أصيل في فهمك كمتصوف؟
نعم، لأن هذا الشيخ عندما نجتمع، عندما يعني نجتمع جميعا، نجتمع تجمعنا رابطة المحبة، رابطة الأخوة في الله، نتقوى فيما بيننا، نتناصح فيما بيننا، نصل الرحمة فيما بيننا، رحم هذه المحبة. يعني لماذا نفترق؟ ندعو بعضنا البعض، كل واحد يدعو شخص آخر لا يعرف التصوف أو لا يعرف الذكر. يعني هذه هي قوة الجماعة. ثم الجماعة يعني الإنسان يتقوى، أن يضعف بمفرده ولكن يتقوى بأخيه. مثلا أنا أعطيك مثال ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تقوم بتمارين رياضية وتقول أنا في بيتي سأخصص نصف ساعة للتمارين الرياضية، قد تفعلها اليوم وقد لا تفعلها غدا، قد تفعلها الأسبوع ولا قد تفعلها الأسبوع المقبل، ولكن إذا ألزمت نفسك في قاعة الرياضة تذهب
تمارين روحية، يعني
فإنك ستلتزم. فكذلك هذه الجماعات. وأنا طبعا الإنسان هذا المريد عندما يكون ذاكرا يشتاق إلى هذه الجماعات، يشتاق إلى رؤية إخوانه الذين يتقاسم معهم هذه المحبة وهذا المعنى، معنى مقام الإحسان، معنى الذكر، معنى الحضرة، معنى النفحات الربانية، معنى السماع الصوفي. هذه أمور يعني يستشعرها الإنسان مع أخيه، يستشعرها داخل الجماعة أكثر مما يكون بمفرده.
يعني هذا الشكل الجماعي هو شكل علاجي أيضا وشكل إيماني أيضا للتقوية وللتمرين وللمشاركة وللتشارك.
ضروري. وإلا لما كانت صلاة الجماعة يعني تفوق صلاة الفرد بكذا حسنة، ولما كانت صلاة الجمعة
هذا الذكر الجماعي مش صلاة جماعة،
لا هي هو الجماعة. يعني أريد أن تحدث يعني عن الجماعة، سواء في الصلاة سواء في الذكر، فهي يعني مطلوبة محمودة.
طيب خليني أروح إلى يعني النقطة التي تطرح دائما أيضا، أن الحركات الصوفية والجماعات الصوفية تقريبا تجعل من نفسها منعزلة ومعزولة عن مجتمعها في تفاعلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يجعل كثير من المشتغلين بالذات في العمل السياسي يعتبروا أن الصوفية مخزن كبير للحكومات وللدول، لأنهم بيجعلوا من وريديهم وأعضاء هذه الحركات الصوفية غير منشغلين بالواقع اليومي ولا بالمتاعب والمشاق ولا بالطموحات التي لا علاقة بتغيير الواقع إلى الأفضل وإلى الأحسن، وإنما يشاركوا في شيء يمكن تسميته من قبلهم بالتغييب السياسي لصالح الروحانية الدينية اللي بيقدمها الصوفيين كأنها حل لكل المشكلات. تعزلهم عن الواقع بكل ضغوط.
هذا قول السياسيين
قطعا.
الصوفية يقولون الصوفي هو ابن وقته، يعيش في عصره، يلبس لباس عصره، يتكيف مع المواقف الموجودة في عصره ومع يعني القضايا التي تطرح في وطنه. ما وجدنا صوفيا خارج هذا النطاق. إما أن أكون سياسيا أو أكون مغيبا. كثير من الناس لا ينخرطون في المجال السياسي.
إما أن يكون سياسيا أو مغيبا، لا، في هنا منطقة في الصوفية وهو مواليا. يعني السياسي لما بيتهم الصوفية بيتهمها أنها إن اتخذت موقف غير انعزالي، وده هيبقى موقف سلبي من وجهة نظره، إلا إن لو خدت موقف إيجابي هي بالموالاة للحكومات وللدول وللحكام، ومن ثم هم طول الوقت خزين أو مخزن للحكم وشعبية الحكم.
نعم، هما الطرق الصوفية هنا في المغرب دائما نحن مع الملك، نحن مع الحكومة.
والطرق الصوفية في مصر مع الرئيس على فكرة. نعم. والطرق الصوفية في أي مكان. نعم. مع زعيم البلاد. أنا بس ألينا عن منطقة
لأن الصوفي بقى. لأن أيوة. الصوفية لا يريدون خلق المشاكل ولا يريدون، لأن هذه ليست مهمتهم. مهمتهم هو إصلاح الفرد. نريد أن نغير ولكن نصلح أنفسنا. عندما يصلح الفرد يصلح المجتمع. ليس بالضرورة أن نقوم بهذه الانقلابات والتظاهرات والمشاكل والقضايا الكبرى ونخوض في كذا وكذا لنصلح. لا نصلح، وإنما إذا صلح الإنسان، إذا أصلح نفسه، فإن طبعا يصلح المجتمع ككل، وقد نصل إلى ما نريد. ولذلك كل الطرق الصوفية تقدم الولاء، وكلنا نقدم الولاء لجلالة الملك ونحبه كثيرا وهو يحبنا، والحمد لله. يعني هذه علاقة المحبة بين الملك وبين الشعب، سواء كانوا سياسيين أو طرقيين أو صوفية أو غير يعني صوفية، فهي الحمد لله
الحالة
تحقق أمنا.
الحالة المغربية هي حالة مشرقية أيضا فيما يخص علاقة التصوف أو الصوفية والحركات الصوفية بالحكم والحكام. لكن خليني أسأل هنا حضرتك، إذا كان التصوف على هذا النحو من التزهد أو الروحانية أو الإكبار لفكرة الأخلاق أو عدم صناعة مشاكل وأزمات والعمل على الشفاء الروحي الفردي النفسي وبناء الفرد، لماذا تتعدد الطرق الصوفية ولماذا تختلف، وأحيانا لماذا تتناحر ولماذا تتشقق وتنشق أحيانا جماعة عن جماعة، ولماذا يتمرد قطب على قطب؟ فإلى إذا كانت الصوفية على هذا النحو من التزهد وعلى هذا النحو من الترفع والتعفف عن الدنيا والدناية، لماذا تتحول إلى هي ذاتها موضع للصراع وللشقاق، ونسمع ونرى كثيرا من هذا بين كثير من الطرق، حتى أننا نسأل كيف يمكن أن يفعلها المتصوفون هكذا الأمر ضد حتى مبدأ التصوف وهو الترفع عن المناصب وعن النفوذ وعن التواجد، فإذا بهم يتنافسون ويتصارعون ويتشققون أيضا شأن كل الجماعات الأخرى.
عجيب أن الناس يعني تحاكم وتعاتب المتصوف على أنهم ملائكة نزلوا من السماء يعيشون معنا في الأرض، مع العلم أنهم بشر. بشر يصيب ويخطئ، بشر له يصارع نفسه ويحارب ويجاهد نفسه على أن يتخلص من متاع الدنيا ومن ماديات الدنيا ومن يعني وسخ الدنيا، ومع ذلك الشيطان يغالب الشيطان فيتصارع معه، فقد يغلبه وقد ينتصر عليه. يعني نحن لا يمكن أن نحاكم في كل صغيرة وكبيرة، لماذا الصوفية فعلوا ولماذا الصوفية يفعلون، ولكن يجب عليهم أن يفعلوا، كان يجب أن لا يفعلوا.
صحيح، أنا موافق تماما أن الصوفيين بشر.
إذا أردنا أن نكون منصفين لا يمكن أن نضع كل الأحكام على الصوفية، وكأنهم دخلوا لابد أن يدخلوا في قالب التقوى استقامة الورع الملائكي. لا لا، قالب الملائكي ونخرج هؤلاء.
لا، أنا لا أطالبهم إلا بما طالبوا به أنفسهم، بمعنى عندما يكون هناك حزب اشتراكي ثم يتحول إلى أنه يعني رؤساء هذا الحزب أصحاب القصور وعندهم مصانع يتعاملون باستغلال مع العمال، أين اشتراكيتك؟ أنا لا أحاسبه باعتبار أنه المفروض يبقى ملاك، أنا أحاسبه، وأنا آسف بس حتى التعبير، أنا لا أحاسب أحدا، إنما أقصد في التوصيف، يعني أنا أسأل عن تفسيره لفكرة أنه يصنع ضد فكرته مش فكرة انه انا طالب منه يبقى شخص ملائكي ابدا، ما فيش، نحن بشر، صفونا بشر كما غيرهم بشر. لكن عندما يقول هذا البشر ان انا زاهد ثم اكتشف انه يتصارع على منصب، فكيف تتناقض وكيف تريد ان اوافقك على تزهدك وانضم اليك وانت يعني أمامي تتصارع على الدنيا؟
فهناك الصوفي وهناك المدعي للتصوف، هناك الشيخ الحقيقي وهناك من ورث المشيخة عن أبيه أو جده أو كذا، لا علاقة له بالتصوف. وهنا يكمن الفرق بينهما في التعامل مع هذه الأمور، الأمور الدنيوية طبعا. فلا يمكن أن نحاسب في كل صغيرة وكبيرة نحاسب المتصوف، لأن كيف أقول يعني الأوضاع تختلف. هذا أخذ المشيخة فعلا كان يستحقها وكان تقيا ورعا فاهما للأمور، وهذا أخذها هكذا بالوراثة، فأصبح يرى بأن يعني يتعامل مع هذا التصوف، فيه القدسية، فيه العظمة للشيخ، فيه يعني الولاية، فيه كذا، ولكن القلب فارغ من حقيقة التصوف. هذا هو الأمر. فنحن المشرق مثل المغرب نعيش أزمات روحية، نعيش أزمات تأطير صوفي، نعيش أزمات فهم حقيقي للتصوف، لا من طرف المتصوف أنفسهم ولا من طرف الذين ينظرون إلى التصوف. لابد أن نحدد من هو الصوفي. أنا قلت ما قلتك أنا أريد الصوفي الذي يرى فيه التصوف، لا يقول أنا صوفي بتاتا، وإنما يرى في أخلاقه التصوف. هذا ما نسعى إليه وهذا ما نريده.
أشكرك جدا دكتورة كريمة أبو عمري، أشكرك للغاية.
أهلا.
أشكركم وألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. إبراهيم عيسى يحييكم.